لم يتكرر. والشيخ سعد عرفات.
الحمد لله، الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله من المسلمين والمؤمنين، أحييكم بتحية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإننا نسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وغمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، واقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى في الدنيا والآخرة. أيها المسلمون المؤمنون، ما أجمل العيش والحياة مع النبي وأصحاب النبي. ونحن اليوم نفتح صفحة من صفحات الكتاب، من صفحات كتاب الأحباب، لنعيش أيها الأحباب مع الأصحاب، مع الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصدقوه واتبعوا النور الذي أنزل معه. ولكننا قد سبق أن تكلمنا عن بعض المهاجرين رضي الله عنهم وأرضاهم، وأردت أن أنتقل نقلة سريعة إلى إخوانهم من الأنصار، حتى يكتمل في ذهن المستمع وفي ذهن المتابع لنا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مهما فتشت في صفحات كتابهم لا بد أن تقع على صفحة مضيئة، على صفحة منيرة، على واحد ليس له مثيل، على واحد تربى في مدرسة النبوة. نحن اليوم مع واحد من الأنصار، من الذين آووا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونصروه وأعزوه ورفعوا دينه، واجتمع الإسلام في بلدهم وأمن النبي وأصحابه على دينهم في بلدهم، قاموا قومة رجل واحد رضي الله عنهم وأرضاهم. وأنا أريد أن أنبه في أول هذه الحلقة أن كلامنا عن الأنصار هو كلامنا عن الإيمان، لأن الله عز وجل لما وصفهم وصفهم بوصف الإيمان والفلاح، فقال ربنا عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أيها المشاهد، أيتها المشاهدة، أنت اليوم مع واحد من أصحاب النبي، من أنصار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنت اليوم مع واحد هو من المؤمنين السابقين، هو من علامة الإيمان. فإن كنت أيها المشاهد وإن كنت أيتها المشاهدة من المؤمنين فتعال واستمع إلى حاله ووصفه، واستمع إلى هديه وأدبه وخلقه، واستمع إلى حاله وعمله في دين الله عز وجل. وإن كنت من الذين يبغضون بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أدعوك للتوبة قبل أن تلقى ربك، أدعوك إلى أن تفيق مما أنت فيه من غمرة وغفلة، أدعوك لأن تعرف أن الإيمان مرتبط بحب الأنصار. فقد جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ميزان الإيمان بمقدار الحب للأنصار فيما رواه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، آية الإيمان حب الأنصار، علامة إيمان المسلم أن يحب الأنصار كلهم لا يفرق بين أحد منهم، وإنما تتفاوت درجة المحبة للعبد بدرجة قربه من الله وعبادته لله. فنحن نحب من قدم الله ورسوله ونقدمهم على غيرهم، لهذا قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين أيضا من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. يا من تبغض أحدا من أصحاب النبي، يا من تبغض أحدا من الأنصار، إني أخاف عليك النفاق، بل أخاف عليك الكفر، إني أخاف عليك من غضب الله. وأين نحن إذا غضب الله علينا؟ من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. نحن اليوم، وأعيروني سمعكم وانتباهكم، فإننا في أول هذه الحلقة نتكلم عن واحد من الأنصار، بل نتكلم عن سيد الأنصار، إنه السيد الكبير الشهيد صاحب المواقف الجمة. لم يعش في الإسلام إلا 6 سنوات رضي الله عنه وأرضاه. أسلم وهو ابن 31 سنة، ومات وهو ابن 37 سنة. عاش في الإسلام 6 سنوات، لكنها في ميزان الله وفي ميزان رسوله تعدل دهرا طويلا لما قدم. فعمر الإسلام لا يقاس بالساعات ولا بالأيام ولا بالشهور ولا بالأعوام، إنما يقاس عمر الإنسان بما قدم للإسلام وبما انتفع به أو منه الأنام. أقول عمر الإنسان لا يقاس بالساعات ولا بالأيام ولا بالشهور ولا بالأعوام، وإنما يقاس بما قدم للإسلام. فرب رجل لم يسجد لله سجدة سبق رجلا إلى الجنة عاش في هذه الدنيا 10 أو 100 السنوات. إنه رجل عاش قليلا، إلا أنه قدم للإسلام كثيرا. سماه النبي سيدا رضي الله عنه وأرضاه. قال عنه ابن القيم رحمة الله عليه: إنه في الأنصار بمنزلة الصديق بين المهاجرين، إنه بين الأنصار بمنزلة الصديق بين المهاجرين، لا يخاف في الله لومة لائم، إنه كبير الأنصار وسيدهم. قال عنه قومه: أنت سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة. أسلم مع الأولين من الأنصار، أسلم بين بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. أسلم هو وأمه، وأمه صحابية رضي الله عنها وأرضاها، ربت وجعلته رجلا، بل إنها دفعته للإسلام وكانت تدفعه للجهاد. كان يحمل راية الأنصار في يوم بدر ويتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان في يوم بدر قائدا على الأنصار على 231 أنصاريا يوم بدر يقودهم للنصر رضي الله عنه وأرضاه. إنه شهد المشاهد مع رسول الله بدرا وأحد والأحزاب، صاحب مشورة صائبة في يوم بدر، هو الذي أشار على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبني له عريشا على تل جبل لينظر إلى أرض المعركة فيديرها النبي من علي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنه صاحب المشورة الصائبة التي أعجبت رسول الله حتى أنه سر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل عرفتم من هو؟ إنه سيد من سادة الأنصار، إنه واحد فضل على أصحاب النبي بخصيصة كما قلنا من قبل. كل واحد من أصحاب رسول الله له علامة، له سمة، له وسام يوضع على صدره. هذا الصحابي الجليل، هذا السيد الكبير، هذا الشهيد السعيد، هذا المجاهد، هذا البار، هذا الذي علمنا كيف يكون الإيمان، هو من اهتز عرش الرحمن له عند الممات وفتحت له أبواب السماوات. هو الذي قال عنه النبي للقبر ضمه: لو نجا أحد منها لنجا منها. صحابينا، هل عرفتم من هو؟ لا يخفى على أحد، إنه سيد بني عبد الأشهل، إنه الأنصاري البدري الشهيد الأشهلي سعد ابن معاذ. وما أدراك ما سعد؟ إنه أسد من أسد الله، إنه واحد ممن ثبت مع النبي في يوم أحد، وواحد من الذين استجابوا لله والرسول لما دعاهم النبي للخروج لملاحقة قريش في يوم حمراء الأسد. إنه الوسيم الجميل، قالت عنه أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان سعد من أجمل الناس وأطولهم، كان سعد من أجمل الناس وأطولهم. قال عنه الحافظ الذهبي في سيره رضي الله عنه وأرضاه: سعد كان رجلا طوالا أبيض حسن الوجه أعين حسن اللحية، كان طويلا أبيضا مفتول العضلات، كان وسيما جميلا، كان رضي الله عنه من أطول الناس، وكان بدينا رضي الله عنه. وسيأتي الكلام عن سعد بالتفصيل. سعد ابن معاذ ابن النعمان ابن امرئ القيس ابن زيد ابن عبد الأشهل أبو عمرو، أنجب عبد الله وعمرا، وكان يكنى بأبي عمرو. استسمحكم وأطلب منكم أن تكونوا معي في صحبتنا لسعد بن معاذ. وقلت كما قلت في أول مرة وأعيد الكلام، أنا يعلم الله لما أتكلم عن أصحاب رسول الله أحتقر نفسي، ولكني والله أتكلم عنهم حبا لهم، معرفا للناس قدرهم وشأنهم، لأننا في زمن لا نعلم من أصحاب النبي إلا القليل. وكم أنا مشتاق، وكم أنا أتمنى أن يمر بنا الزمان حتى نعيش مع أصحاب النبي واحد واحد، نعيش مع أصحاب النبي واحدا واحدا، حتى نتعرف عليه عن قرب، حتى نعرف أين قدوتنا. سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه عاش حميدا ومات شهيدا، ولم يعمر في الإسلام، لأن عمر الإسلام، لأن عمر الإنسان هو عمره مع الإيمان، أما ما سبق من الإيمان من قبل ذلك فلا يعد، بل يكون على المرء وبال. فربما عاش الإنسان زمانا وليست له قيمة وليس له قدر، كما قال القائل: مات أقوام وما ماتت مكارمهم، مات أقوام وما ماتت مكارمهم، وعاش أقوام وهم في الناس أموات. مات أقوام وما ماتت مكارمهم، وعاش أقوام وهم في الناس أموات. كم من حي بيننا، كم من معمر بيننا ليس له ذكر في الوجود. أما هؤلاء الأصحاب، هؤلاء الأطهار الأخيار، لقد مات سعد بن معاذ في السنة 5 النبي، أي مضى على موته 1425 سنة، ومن يومها وهو يترضى عنه، ومن يومها وهو يذكر في عليين، من يومها وأناس يذكرونه بالمحامد والمكارم. فرضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جميعا، لهذا مدحهم ربنا ورضي عنهم ربنا وأرضاهم وأرضى الناس عنهم. فما من مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا وهو يترضى عن أصحاب النبي وعن الأنصار وعن سيدهم سعد بن معاذ. أمه كبشة بنت رافع لها صحبة، وهي بايعت أو قيل إنها حضرت البيعة، وقالوا إن سعدا وأمه لم يحضرا بيعة العقبة، رضي الله عن أصحاب النبي جميعا. سعد بن معاذ، وما أدراك ما سعد؟ الفارس الفارع الطوال الجميل الوسيم الأعين الأكحل، من رآه أحبه، ومن استمع إلى حاله وأحواله ازداد له حبا. ولهذا نحرص في كل لقاء مع أصحاب النبي أن نتعرف على واحد منهم، وفي كلامنا عن واحد نتكلم عن الكل، وفي كلامنا عن واحد نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. أسلم بين بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية على يد مصعب الخير، مصعب السفير، على يد مصعب بن عمير. لما بايع الأنصار النبي بيعة العقبة الأولى قالوا: أرسل معنا رجلا يعلمنا القرآن ويؤمنا في الصلاة. فأرسل النبي معهم مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. ولما وصل مصعب نزل على أسعد بن زرارة ابن خالة سعد بن معاذ نقيب بني عبد الأشهل. أسعد بن زرارة أول من بايع النبي، أسعد بن زرارة نقيب بني عبد الأشهل، وهو من النقباء 12 رضي الله عنه وأرضاه. لما وصل مصعب إلى المدينة بدأ في العمل من أول يوم، فبدأ يدعو إلى الله عز وجل. وعلم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير سيد بني عبد الأشهل بأن أسيد بأن أسعد بن زرارة قد جاء بمصعب إلى ديار بني عبد الأشهل. فخرج سعد، ولا أريد أن أحكي القصة بطولها فإنها تحتاج إلى لقاء بمفردها، وقد أوردها الإمام أحمد في مسنده، وأوردها ابن إسحاق في سيرته من حديث أنس، وكذلك من حديث ابن عباس، وقال بالروايتين يصبح الحديث حسنا. قال: ذهب سعد بن معاذ إلى المكان الذي يجلس فيه مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة، لأنهم اجتمعوا بمن أسلم من الأنصار عند بئر، وجلس مصعب بن عمير يقرئهم القرآن. فذهب سعد بن معاذ مغضبا وبيده حربته، ووقف على أسعد بن زرارة ابن خالته متشتما، وهو يشتم مصعب بن عمير ويقول: يا أسعد، قد أويت هذا الصابئ في بلادنا، ففرق جمعنا وعاب ديننا، فإن كان لك في نفسك حاجة فاخرج من بيننا، وإلا ما ترجع إلى بيتك سالما. فقال لما رأى أسعد ابن زرارة سعد بن معاذ قادم من بعيد وفي عينيه الغضب والشر، قال لمصعب بن عمير: هذا سيد قومه، فاجتهد في دعوته، فإن يسلم يسلم قومه من بعده. قال مصعب بن عمير: أفعل إن شاء الله، إن يجلس أكلم. قال: فلما جاء سعد بن معاذ ووقف متشتما على أسعد بن زرارة ومصعب بن عمير، قال له مصعب في أدب النبوة الذي تعلمه: ألا تجلس فتسمع، فإن أعجبك كلامنا قبلته، وإلا صرفناه عنك. فقال سعد بن معاذ: أنصفت والله. ووضع حربته وجلس يستمع، وقرأ عليه مصعب بن عمير رضي الله عنه القرآن من أول سورة الزخرف، ودعاه إلى الله، وذكره بما يعبد من حجر أو مدر لا ينفع ولا يضر، فما انتهى من كلامه مصعب بن عمير إلا وقال أسعد بن زرارة: فقد عرفنا والله في وجهه الإسلام في تهلله وتسهله. قد عرفنا في وجه سعد بن معاذ الإسلام في تهلله وتسهله لما سمع كلام الله بقلب واعي. ولكلام الله أثر في النفوس، وللقرآن سحر على القلوب، بشرط أن ينصت المرء إليه بقلبه لا بأذنيه، فإنه يغير كيانه. بل أنا أقول من أول ما ذهب سعد بن معاذ إلى مصعب بن عمير، ولما رآه آمنا مطمئنا رغم أنه رآه يأتي من بعيد، علمت أنه سيسلم إن شاء الله، لأنه بمجرد ما سمع كلام مصعب قال أنصفت، ووضع حربته وجلس يستمع. فلما انتهى مصعب من كلامه قال كلام العاقل، كلام الحكيم. لما وزن الكلام في عقله وأداره على قلبه قال: ماذا يفعل من أراد أن يدخل في دينكم هذا؟ قال: يتطهر ويطهر ثوبيه، ويشهد شهادة الحق، ويغتسل، ثم يصلي ركعتين. قال: فقام وتطهر وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصلى ركعتين، ثم رجع إلى قومه بني عبد الأشهل. علم من أول يوم أن عليه واجبا، وهذا درس نتعلمه في كل كلامنا عن أصحابنا، أن المسلم لا يكتفي بإسلامه ولا يكتفي بعبادته، بل إن عليه واجبا آخر هو دعوة الغير إلى الإسلام. علم أن سبيل رسول الله هي أن يؤمن ويدعو غيره للإيمان. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. رجع سعد بن معاذ من أول لحظة أنار الله قلبه بالإيمان، فكان لقومه بمنزلة الشمس تهافتت إليها القلوب. لهذا قال الحافظ الذهبي رضي الله عنه في ترجمته: أيمن المسلمين على قومه كان إسلامه يمنا على قومه، كان إسلامه خيرا على قومه. لما عاد سعد بن معاذ إلى قومه بني عبد الأشهل جمعهم وقال لهم: كيف أنا فيكم؟ كيف أنا فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة. قال: كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. قالوا: آمنا بالله ورسوله. فما بات بيت من بيوت بني عبد الأشهل إلا ودخلوا الإسلام إلا ما كان من أصير بني عبد الأشهل، فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أحد. أسلم قومه جميعا بإسلامه سعد بن معاذ الواثق في دينه العظيم في يقينه، بمجرد أن أسلم أعلن إسلامه وجهر به، لا يخاف في الله لومة لائم. حكم في بني قريظة بحكم الله الذي حكم به من فوق سبع سماوات، أصاب حكمه حكم الله، حكمه النبي في حياته، أي في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه منقبة من مناقب سعد رضي الله عنه. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كان سعد بن معاذ صديقا وحليفا لأمية بن خلف، وكان أمية إذا مر بالمدينة نزل ضيفا على سعد بن معاذ، وكان سعد إذا دخل مكة نزل ضيفا على أمية بن خلف. وأراد سعد أن يذهب ليؤدي مناسك العمرة ليعتمر، مع أول إسلامه أراد أن يعتمر، وكان ذلك في أول هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فخرج سعد ونزل على أمية بن خلف كما كان ينزل أمية عليه، وقال له: يا أمية، تخير لي ساعة أطوف فيها بالبيت. وهذا من فطنة سعد ومن حكمته رضي الله عنه وأرضاه، فإنه يعرف الحذر والحيطة من رسول الله، لا كبعض الشباب الذي يعاند ويجاهر ويتجمهر ويظن أن في ذلك عز للإسلام أو إثبات لإسلامه وإيمانه، بل إنه يحتاط رضي الله عنه، وهذا من التوكل على الله. قال لأمية بن خلف: انظر لي ساعة أطوف فيها بالبيت. فلما حان وقت الظهيرة واشتد حر الشمس قال أمية: هذه ساعة لا يطوف فيها أحد، فاخرج وطب بالبيت. قال: فخرج سعد بن معاذ ومعه أمية بن خلف يطوف بالبيت في ساعة لا يخرج فيها أحد، في ساعة الحر واستواء الشمس في كبد السماء. قال: وجاء أبو جهل، شاء الله أن يخرج أبو جهل في هذه الساعة، فرأى سعدا يطوف بالبيت ولا يعرفه، فقال له: من أنت تطوف بالبيت آمنة، غريب وتطوف بالبيت آمنة؟ قال: أنا سعد بن معاذ، ألا تعرفني؟ الكل يعرفني، اسأل عني من تشاء، وإن كنت لا تعرفني فلا يهمني ولا يضيرني، أنا سعد بن معاذ. قال: ما أجرأك تطوف بالبيت آمنا وقد أويتم محمدا والصباه، وزعمتم أنكم تنصرونه وتعينونه؟ قال له: نعم أويناه ولننصرنه، ووالله إن منعتني من هذه لأمنعنك مما هو أحب إليك، لأمنعنك من طريقك إلى الشام فلا تخرج تاجرا. ورفع سعد صوته على أبي جهل ثقة في دينه ويقينا في إيمانه، لأنه يعلم أن الضار والنافع هو الله، فرفع صوته عليه. فقال له أمية بن خلف: يا سعد، يا أبا عمرو، لا ترفع صوتك على أبي الحكم، فإنه سيد هذا الوادي. قال: ما عليك أنت، دعنا عنك أنت يا أبا صفوان، فإني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه قاتلك أو إنهم قاتلوك، كما في الصحيح إنه قاتلك أو إنهم قاتلوك. فأوجم أبو صفوان أمية بن خلف وقال في مكة، قال ما أدري، أي أن أمية بن خلف أيقن أن محمدا قال لأقتلنك فلا بد أنه قاتله. قال وفي تمام الحديث أنه رجع إلى امرأته وقال لها يا أم صفوان أدركيني. في بعض روايات الحديث كما رواها الحافظ ابن حجر في الفتح قال إنه أحدث على نفسه لما قال له سعد بن معاذ إني سمعت رسول الله يقول إنه قاتلك، أحدث على نفسه، بال على نفسه من شدة الخوف ومن يقينه أن محمدا إذا قال صدق. ورجع إلى امرأته بدل أن يقول لها زملوني يقول لها غسلوني غسلوني أدركوني فقد فعلتها. فقالت امرأته ما لك يا أبا صفوان؟ قال إن أخي اليثربي قال إن محمدا قاتلي، وإن كان قال محمد فقد صدق. والرواية طويلة. لما أراد أن يخرج إلى بدر قالت له امرأته يا أبا صفوان أنسيت ما قال لك أخوك اليثربي؟ قال إني قد أعددت جملا نجيبا يكون معي، فإذا كان شيء فررت عليه وهربت. أو قال لها إني أخرج معهم بعض الطريق حتى يخرج الناس معنا ثم أرجع من وسط الطريق. ووصل إلى بدر وجاءه أبو جهل يدعوه للخروج، وكانت مشورة الشؤم عليه وعلى أبي جهل، فمات أبو جهل ومات أمية، وصدق النبي في قوله له أنا قاتلك. سعد بن معاذ رضي الله عنه في يوم بدر خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه النبي راية سوداء، فكان قائدا للأنصار وكان في مقدمة الجيش رضي الله عنه وأرضاه، وكان يمشي وبيده راية النبي السوداء وهو في مقدمة الأنصار إلى بدر. فلما وصل النبي إلى بدر صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له سعد بن معاذ يا رسول الله لو رأيت أن ابني لك عريشا حتى تكون فيه وتكون عندك الركائب، يعني الخيل والجمل والإبل، تكون عندك الركائب، فإن كان نصر فأنت في مكانك، وإن كانت الأخرى تركب على ركائبك وتدرك أصحابك، فوالله إنا خلفنا بالمدينة رجالا هم يحبونك أكثر من حبنا لك، ولو علموا أنك تلقى عدونا غدا لخرجوا، لو علموا أنك تلقى عدوك لخرجوا، فاصنع يا رسول الله عريشا. قال فصنع النبي أو وافق النبي على مشورته وجعلوا له عريشا يكون فيه النبي. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عباس ما يؤيد هذا الحديث الذي رواه ابن إسحاق أن ابن عباس قال كانت هناك قبة من أدم أي من جلد في يوم بدر لا يدخلها إلا النبي وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. في يوم بدر لما خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واصطف الجيشان ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أن العير فلتت وأنه لم يبق لنا إلا النفير، لم يبق لنا إلا الحرب، استشار النبي أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث رواه الطبراني والهيثمي ورواه صاحب دلائل النبوة ورواه ابن عبد البر في الاستعاب، روي بأكثر من رواية قال عنها صاحب السيرة الصحيحة أنه حديث حسن من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما خرج إلى بدر استشار أصحابه ليعلم رأيهم، فقال أشيروا علي أيها الناس، خرجنا للقاء العير ففرت العير ولم يبق إلا النفير، ماذا نفعل؟ نرجع أم نبقى في مكاننا؟ فقام أبو بكر فتكلم وأحسن الكلام، وقام عمر وقام المقداد، وفي كل مرة يقول النبي أشيروا علي أيها الناس، ففطن لها سيد الأنصار سعد بن معاذ وقال يا رسول الله كأنك تعنينا. قال النبي أجل، وهذا من فطنة سعد رضي الله عنه وأرضاه. قال يا رسول الله قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة. اسمع إلى الكلام البليغ من كلام سعد في هذا الموقف الخطير، في موقف خشي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه كان قد بايع الأنصار على أن ينصروه إذا خرج إليهم، أي في المدينة، وظن النبي أنهم خاذلوه إذا خرج من المدينة، لكن هيهات هيهات، إنهم الأنصار، إنهم الذين تبوأوا الدار والإيمان، إنهم الذين عاهدوا الله فصدقوا ما عاهدوا الله عليه. قال سعد بن معاذ بكلام يكتب بمداد من ذهب يا رسول الله إنا آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثقنا على السمع والطاعة. والذي بعثك بالحق يا رسول الله، لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، وإنا نحب أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا نحب أن تلقى بنا عدونا غدا. وفي بعض روايات الحديث أن سعد بن معاذ قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله حارب من شئت وسالم من شئت وصل حبال من شئت واقطع حبال من شئت وخذ من أموالنا ما شئت وأعطنا ما شئت، فوالذي بعثك بالحق ما أخذت منا أحب إلينا مما تركت لنا. اسمع إلى الكلام، يقول سعد بن معاذ في هذا الموقف، في موقف يقابل 300 من أصحاب النبي 1000 من المشركين، ولكن سعد الثابت في إيمانه الواثق في دينه الواثق في ربه يقول للنبي كلاما يعد بكلام لا يزنه كلام إلا هذا الكلام الذي نزل على النبي العدنان، كلام موزون، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حارب من شئت وسالم من شئت وصل حبال من شئت واقطع حبال من شئت وخذ من أموالنا ما شئت وأعطنا ما شئت، فوالله إنما أخذت منا أحب إلينا مما تركت لنا. يا رسول الله إنا نحب أن تلقى بنا عدونا غدا، ولئن لقينا عدونا لترين منا ما تقر به عينك، فسر على بركة الله يا رسول الله. فاستبشر النبي من كلام سعد بن معاذ، لأنه خرج على رأس كما قلنا 231 من الأنصار قائدا لهم، ولم يخرج من المهاجرين إلا بضع وثمانون رجلا من المهاجرين والبقية من الأنصار. لهذا لما قال النبي أشيروا علي أيها الناس، تكلم أبو بكر وعمر والمقداد وهم من المهاجرين، وفي كل مرة يقول النبي أشيروا علي، ففطن لها سعد فقام فتكلم بهذا الكلام، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سمع من سعد هذا المكان هذا الكلام أبشروا قد وعدني الله إحدى الطائفتين، إن الله أراني مصارع القوم، أو إن جبريل جاءني وأراني مصارع القوم. وهذا الجزء من الحديث في صحيح الإمام البخاري يدعم ما قلناه من الحديث الذي قبله بطوله. قال جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبريل فأراه مصارع القوم، وقال وأشار بيده كما يقول عبد الله بن مسعود والله ما تخلف رجل من المكان الذي أشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يقتل هنا فلان ويقتل هنا فلان مثل ما أشار النبي صلى الله عليه وسلم. وعاد سعد مع النبي منتصرا رضي الله عنه وأرضاه، وخرج إلى أحد في السنة 3 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وحدث في يوم أحد ما حدث. قال خرج سعد أيضا حاملا راية الأنصار كعادته، حاملا راية الأنصار في يوم أحد. ولما حدثت الفتنة والمحنة، ولما حدثت الكائنة وفر من فر من أصحاب النبي، رأينا المهاجرين حول رسول الله وحدهم، بل معهم سعد بن معاذ كان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد ثبت مع من ثبت مع رسول الله في يوم أحد، وقاتل دفاعا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأصيب كما أصيب غيره، وعاد النبي من أحد إلى المدينة، وفي اليوم الثاني عزم على أصحابه أن يخرجوا إلى حمراء الأسد، فخرج سعد بن معاذ حتى ينال شرف تزكية الله عز وجل لهم، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. فخرج سعد بن معاذ مع الذين خرجوا إلى حمراء الأسد لينال هذا الشرف من مع الذين استجابوا لله والرسول. وعاد سعد إلى المدينة، وجاءت السنة الخامسة من هجرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي غزوة الأحزاب، لما حاصر الأحزاب مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في كل موقف ترى موقفا لسعد، ترى رأيا لسعد، ترى مكانا لسعد بن معاذ، لأنه سيد الأنصار، سيد بني عبد الأشهل رضي الله عنه وأرضاه، لا يخاف في الله لومة لائم. في يوم الأحزاب كانت هذه الفتنة، تقول أمنا أم المؤمنين عائشة، والحديث في صحيح السنن صحح حسنه الشيخ الألباني، أنها قالت رضي الله عنها وأرضاها: خرجت في يوم الأحزاب وأنا في بني حارثة مع أم سعد كبشة بنت رافع رضي الله عنها، قالت: فنزلت إلى أرض المعركة. عائشة الجريئة بنت كم؟ بنت 14 سنة، بنت 14 سنة أو 13 سنة، جارية صغيرة لكنها جريئة مؤمنة واعية، أرادت أن تشارك النبي، شاركت النبي في يوم أحد تسقي العطش وتداوي الجرحى مع نسيبة بنت كعب ومن حضر من نساء المسلمين، وخرجت في يوم الأحزاب، بل نزلت إلى أرض المعركة رضي الله عنها، فقالت رضي الله عنها: فبينما أنا أمشي إذ سمعت وإيد الأرض من ورائي، وإيد الأرض يعني ضرب أرجل قوية على الأرض، فالتفت فإذا هو سعد بن معاذ العملاق البطل العملاق، كان رجلا طوال كما تقول رضي الله عنها، من أحسن الناس ومن أطول الناس. قالت: سمعت وإيد الأرض من وراء ظهري كأن شيئا كبيرا يمشي على الأرض يدب، إنه سعد الذي يمشي على الأرض ويرفع رأسه للسماء، كأنه ينادي ربه ويناديه، كأنه يدعو ربه ويسأله، كأنه يدعو ربه ويسأله، يسأله أن يرزقه الشهادة، ينادي على ربه ويرفع رأسه للسماء ويمشي يضرب الأرض برجليه من قوته وشهامته وعظم جثته رضي الله عنه وأرضاه. فسمعت وإذا الأرض من ورائي، فنظرت فإذا هو سعد وعليه درع مقلصة، درع الذي يجعل من حديد على صدر المقاتل، مقلصة تقول درع مقلصة ظهرت منها ذراعاه كلها. كان سعد طوال عملاق يلبس درعا من حديد، لكن الدرع مقاسه صغير، لا يجد سعدا مقاسا على مقاسه، يحتاج إلى صنعة خاصة، فخرجت منه ذراعاه. فقالت عائشة لأمه لما مر سعد ابن معاذ أمامها، قالت له أمه كبشة: يا ولدي أدرك رسول الله قد أخرت، أنت لسه جاي، ما زلت تخرج من بيتك أو من مكانك، رسول الله تقدم للحرب، تقدم يا بني. هذه كبشة التي أنجبت لنا وللإسلام سعدا، تربيه على الجهاد، تربيه على الفداء، تقول له: يا بني قد أخرت، أدرك رسول الله. فتقول عائشة اللبيبة الفطنة، عائشة الواعية وهذا درس لبناتنا كيف تكون البنت والمرأة واعية بأحوال المسلمين وبأحوال الدين. عائشة الجارية بنت 13 سنة تقول لأم سعد رضي الله عنها: لو كان الدرع أسبغ من ذلك إني أخشى على سعد أن يصيبه شيء في ذراعه. شافت سعد ابن معاذ رضي الله عنه والدرع مقلصة ويداه تظهران من الدرع خارجة عضلات مفتول لا كشبابنا المهزوز الذي يظهر عضلات كأنها لا تساوي شيء، تراه قزم ويلبس ثيابا ضيقة تشبه ثياب البنات والفتيات، أقصد المتبرجات، لأن ثياب المرأة فضفاض. هذا يلبس ثيابا ضيقة ليظهر بعض العضلات، وليتها عضلات، إنها منفوخة بالمبيدات ولا المواد التي يأخذونها، فإن فخته طار بعضلاته. لكن سعد رضي الله عنه يخرج خروج العملاق، تظهر يداه من درعه رضي الله عنه، فتقول عائشة الواعية: يا أم سعد، لو كانت الدرع أسبغ من هذا، لو كانت الدرع أسبغ من هذا. انظر إلى عائشة الفطنة، وهو درس لبناتنا وفتياتنا. لو سألنا بنات اليوم، لا أقول بنت 12 من عمرها أو 13 من عمرها، بل البنت الجامعية التي نالت من الشهادات بل أكبر منها، لو سألناها: ماذا تعرفين عن غزة؟ قالت: جميلة، غزة جميلة، الأسعار فيها جميلة، أنا أسألك عن غزة. تقول: أين هي؟ تقول: هي في العتبة، لكنهم يريدون أن ينقلونها إلى بعيد، هي تعني سوق غزة التي تشتري منه وتبتاع، لا تعرف شيئا عن غزة التي هي عرضنا، عن غزة التي هي بلدنا، عن غزة التي هي حصننا، عن غزة وأهلها، لا تعرف شيء. أما عائشة رضي الله عنها وأرضاها فتقول: لو كان الدرع أسبغ من هذا إني أخشى عليه أن يصاب. وخرج سعد بن معاذ ولقيه رجل من المشركين يقال له حبان ابن العرقة، قال: فلما رأى سعد يخرج هكذا رماه برمح وقع في أكحله، أي في يده، حيث قالت عائشة. إن دل ذلك فإنما يدل على وعيها وعلمها بالحرب. وما أدراك أنت يا عائشة بأن هذه الدرع مقلصة وأنك تخشين عليه من أن يصاب في هذه الدرع في هذا المكان. قال حبان بن العرقة لما رمى سعدا بالرمح قال لها: خذها مني ونبن العرقة، ووقعت في أكحل سعد. فقال سعد رضي الله عنه: عرق الله وجهك في النار، عرق الله وجهك في النار. ثم إن سعدا رضي الله عنه لما أصيب في أكحله، أي في يده وهو عرق في اليد ينزف، قال أنس بن مالك وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه في السنن: لما أصيب سعد رضي الله عنه حشمه رسول الله بالنار، أي أنه كوى هذا العرق بالنار، فرقأ الدم وانتفخت يده، فتركه النبي فنزل الدم مثل البحر، فحشمه النبي بالنار أيضا ثم تركه. فلما رأى سعد ذلك قال: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش فأبقني لها، اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش فأبقني لها. لهذا يقال إن سعد بن معاذ أحد المجابين في الدعاء، أحد المجابين، فقد أجاب الله دعاه مرتين. أولا لما جرح رضي الله عنه وأرضاه في أكحله قال: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش فأبقني لها، أي للحرب، فرقأ جرحه ولم ينزف منه شيء، عاد كأنه سليم معافى، إلا كمثل الخاتم، زي الخاتم بس، لكن الدم نزف، الدم وقف ورق الدم بدعاء سعد بن معاذ لأنه كان أحد المجابين رضي الله عنه وأرضاه. قال: فلما قال سعد رضي الله عنه وأرضاه لما علم بخيانة بني قريظة، والكلام سيأتي بطوله عن أحوال سعد رضي الله عنه، قال: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها ولا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظة، ولا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظة. فرقى الجرح. ولماذا قال سعد بن معاذ ولا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظة؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءه خبر أن بني قريظة قد نقضوا العهد معه وتحالفوا مع الأحزاب، فأرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا من مناقب سعد أيضا، أرسله النبي إلى بني قريظة هو وسعد بن معاذ وعبد الله بن رواحة وخوات بن جبير رضي الله عنهم وأرضاهم. أرسل النبي سعدا إلى بني قريظة ليعلم خبرهم، وقال لهم: لما ترجعوا يعني الحنوا لي لحنا. فذهب سعد إلى بني قريظة وخاطبهم وكلمهم، فقالوا: ليس بيننا وبين محمد عهدا. فشتم سعد وعابهم وجلس يشتم فيهم، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبره بخبر بني قريظة وهو ثابت الجأش، وهو لا يخاف أحدا، ويعلم أن الله عز وجل ناصره، كما كان من هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما يشتد به الخط يبشر أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودائما كان يبشرهم بالخير ويمنيهم. ونحن كذلك نبشر المسلمين ونمنيهم بأنه إذا ضاقت بنا السبل فإن الفرج قريب إن شاء الله. هذا سعدنا، هذا سعد الإسلام، هذا سعد بن معاذ، هذا أبو عمرو الذي قال عنه القائل: فإن يسلم السعداني يصبح محمد بمكة لا يخشى خلاف المخالف. فإن يسلم السعدان أي سعد بن معاذ وسعد بن عبادة يصبح محمد بمكة لا يخشى خلاف المخالف. إذا أسلم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة من بعدها لا يخاف محمدا صلى الله عليه وسلم شيئا، وكان النبي من قبلهما لا يخاف شيئا، ولكن الله ثبت المسلمين بسعد بن معاذ وسعد بن عبادة. ثم نعيش مع سعد إن شاء الله في الحلقة القادمة، سائلا ربي عز وجل أن يجمعني بكم على خير، وأن يعيد علينا اليوم القادم وقد رد أهلنا إلى غزة إلى بلادهم سالمين غانمين آمنين، وقد ردهم الله عز وجل إلى ديارهم، وقد رد كيد عدوهم في نحورهم. فإننا ندعوه بما ندعو به في كل صلاة نصليها لله عز وجل أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين، وأن يجمعني بكم ومع نبينا محمد ومع أصحاب نبينا محمد. أسأل الله عز وجل كما أحببنا سعدا وأصحاب النبي أن يجمعنا بهم وأن يمتعنا برؤيتهم، وإن كان حرمنا رؤيتهم في الدنيا فأسأل الله أن نراهم في الجنة كما وعد ربنا على لسان نبينا: من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. علامة الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فاللهم إنا نشهدك أننا نحبهم، ونسأل الله أن توفقنا لحبهم والعمل بهديهم والسير على نهجهم. عباد الله، أسأل الله أن يجمعني بكم على خير، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.